بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن هناك جهات من التعليق على كلام سيدنا قدس سره. التعليق الأول أنه اختلف كلام تقرير بحثه في مسألة الأداء والقضاء، ففي الجزء الخامس صفحة 433 ذكر أنه لا يجب قصد الأداء والقضاء مع فرض وحدة التكليف، وفي الجزء العاشر صفحة 13 ذكر أنه لا يجب قصد الأداء والقضاء مع وحدة التكليف إذا قصد امتثال الأمر الفعلي الذي هو قصد إجمالي لأحدهم. وفي الجزء الحادي عشر صفحة 234 ذكر أنه لا يجب قصد الأداء والقضاء إلا إذا توقف التمييز عليه، وهو مناسب لما في الجزء الخامس. وفي الجزء الرابع عشر صفحة 14 ذكر أنه لا يلزم قصدهما إلا مع التعدد، ولا ينافيه ما في صفحة 12 من الجزء الرابع عشر الذي قال بتقديم الحاضرة على الفائتة، لأن هذا ناظر لفرض تعدد التكليف، وما ذكره في صفحة 14 ناظر لوحدة التكليف فلا منافاة بينهما. كما أنه في جزء 22 صفحة 344 وفي جزء 21 صفحة 13 ذكر أنه لا بد من قصد الأداء والقضاء، وفي جزء 26 صفحة 37 ذكر أنه إذا قصد امتثال الأمر الفعلي فلا يضره الخطأ في التطبيق، بينما هنا في هذا الجزء الرابع عشر صفحة 57 قال هذا ليس من موارد الخطأ في التطبيق. على كل حال الجمع بين كلمات تقريره مشكل جدا. التعليقة الثانية أنه أفاد في صفحة 57 من الجزء الرابع عشر أفاد في صفحة 57 من الجزء الرابع عشر أنه لا يتصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية، ولذلك قال بأنه لو اعتقد أن عليه فريضة قضائية فنواها، ثم تبين أن الذمة غير مشغولة إلا بالأدائية فإنها لا تقع أداء. لما؟ لأن الخطأ في التطبيق لا يتصور في العناوين القصدية، هذا ما ذكره في الجزء الرابع عشر صفحة 57. ولكن في بحث الإجارة جزء 30 من الموسوعة في بحث الإجارة صفحة 464 قال، شوفوا هذا المطلب: إذا آجر نفسه، هذا كلام صاحب العروة، إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو، هو استؤجر للصلاة عن زيد جاب الصلاة عن عمرو، فإن كان من قصده النيابة، هذا تعبير صاحب العروة، فإن كان من قصده النيابة عمن وقع العقد عليه، أنا قصدت النيابة عمن استؤجرت عن، إلا أنه تخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد، لأنه قصد النيابة عمن استؤجر عن، طبقها على عمرو اشتباها، وقعت النيابة عن من؟ عن زيد، واستحق الأجرة. وإن كان ناويا النيابة عن عمرو على وجه التقييد، أي بحيث لو كنت مستأجرا عن غيره لما أتيت بالعمال، لم تفرغ ذمة زيد لما نواه ولم يستحق الأجرة. لكن عمر لو كان عمر في الواقع ذمة مشغولة فإنها شنو؟ تفرغ. وتفرغ ذمة عمر إن كانت مشغولتان. هذا كلام صاحب العروة. السيد في الشرح قال: إذا فرض أن هناك شخصين وليفرض أن أحدهما زيد والد المستأجر والآخر عمرو جد المستأجر، ووقعت الإجارة للنيابة عن الأول وهو زيد والد المستأجر، فتخيل الأجير وقوعها عن الثاني وهو عمرو جد المستأجر فنواه، فتارة يكون من باب الاشتباه في التطبيق بمعنى تعلق القصد الكامن في أفق النفس بمن وقعت الإجارة عن، يعني أنا في الواقع أتيت بالعمل عمن استؤجرت عن، غير أنه اشتبه فتخيل أن مصداقه عمرو ولأجله نواه، فهو يا شيخ إحسان وإن قصد النيابة عن عمرو إلا أن مورد القصد لم يكن عمرو بعنوان أنه عمرو، يعني لا موضوعية لعمرو عندي، بل بعنوان أنه مصداق لمن وقعت الإجارة عن، فهذا هو الاشتباه الراجع إلى مقام الانطباق، لا يستوجب خللا فيما يراد منه قصد النيابة فلا ضير، ولا يقدح في الصحة عن زيد، ويكون شنو؟ مستحقا للأجرة. وهذا الخطأ في التطبيق. وأخرى يتعلق القصد بالنيابة عن عمرو بعنوان إنه عمرو، يعني على نحو موضوعية، بحيث أخذ يعني عمرو تمام الموضوع في مقام اللحاظ الذي عبر عنه في المتن بالتقييد، غير أن الباعث، شنو اللي بعثني أنا أنوب عن عمرو، غير أن الباعث على هذا الإقدام تخيل أنه مورد الإجارة فبان عدمه، فكان ذلك من باب التخلف في الداعي لا من باب الاشتباه في التطبيق. ولا ريب هنا، يعني وافق صاحب العروة أن ما كان موردا للإجارة لم يؤت به وما أتي به ليس موردا للإجارة. نعم تفرغ ذمة عمر لو كانت مشغولة لوقوع عمل صحيح عنه وإن صدر بداع مخالف للواقع، غير أنه لا يستحق الأجرة عليه. فالكلام، فإن ظاهر هذا الكلام جواز الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية، فإن النيابة من أوضح العناوين القصدية. فإذا استؤجر للنيابة عن زيد فأتى بها عن عمرو، فمع أن النيابة من العناوين القصدية، لكن لو قصد الإتيان بالعمل عمن استؤجر عنه وطبقه على عمرو فإن هذا لا يضر. يعني الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية متصور وغير ضائر، مع أنه ذكر في صفحة 57 من الجزء الرابع عشر أنه أصلا خطأ في التطبيق ما يتصور في العناوين القصدية. زين، هذا التعليق الثالثة، ثانية والثالثة، نعم ما شاء الله، زين والله زين الحمد لله. نبخير ندام شيخ إبراهيم يجي من وقت ويركز على المطالب، نبخير الحمد لله نعمة. ذكر أيضا قدس سره تعليق الثالثة، ذكر في صفحة 15 من الجزء الرابع عشر، قال لا يتصور التقييد في مقام الامتثال. هذه الحكاية اللي حاجينها الفقهاء أن الامتثال تارة على نحو الخطأ في التطبيق وأخرى على نحو التقييد، هذه غير معقولة. أصلاً التقييد ما يتصور في مقام الامتثال، لأن الامتثال جزئي خارجي، والجزئي الخارجي لا يقبل التقييد، شرحنا هذا يوم الخميس. زين، ولكن في بحث الحج في جزء 26 صفحة 36 قال في مسألة صاحب العروة، وهي المسألة التاسعة، مسألة اللي ذكرها سيد العروة، إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبان. شيخ إبراهيم حج ديك السنة معتقدنا وشنو غير بالغ، حج حج الندبي يعني، فبان بعد الحج أنه كان بالغا، فهل يجزي عن حجة الإسلام أم لا؟ وجهان أوجههما الأول، يعني أنه يجزي عن حجة الإسلام، وكذا إذا حج باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج. سيد الخوئي في الشرح، هذا إنما يتم لو قصد الآتي بالحج امتثال الأمر الفعلي. وصاحب العروة يقول يصح، يقول السيد الخوئي متى يصح؟ ممتاز. هذا إنما يتم إذا قصد الآتي بالحج امتثال الأمر الفعلي، وكان قصده الندب خطأ في التطبيق كما هو الغالب. وأما إذا كان قصد امتثال الأمر الندبي على وجه التقييد، فالظاهر عدم إجزائه عن حجة الإسلام، مع أنه يقول أن التقييد مستحيل في مقام الامتثال، فالظاهر عدم إجزائه عن حجة الإسلام لما تقدم من أن حجة الإسلام مغايرة في الحقيقة مع غيرها. وعلى الجملة يعني، ثم يذكر نفس الذي ذكرناه في الجزء الرابع عشر مع وحدة الأمر مع تعدد الأمر إلى آخره. زين، نعم، أو إذا الداعي ما يضر عند تخلف الداعي، أقول هو لا يضر عند تخلف الداعي، بينما هنا يقول يضر لا تقع حجة إسلام. لو كان مقصوده بالتقي تخلف الداعي، وعند تخلف الداعي لا يضر أصلا، حتى لو انحصر ما عند داعي إلا هذا ومع ذلك تخلف، يقول لا يضر إذا كان من باب تخلف الداعي. خوش، هذا بالنسبة إلى ما يتعلق باختلاف تقريرات، ما نقول اختلاف كلماته قدس سره، نعم، اختلاف التقريرات كلماته قدس سره. ولعل الشخص لو تأمل يجد جمعا بينها، نحن ما وجدنا جمعا واضحا، لعل الشيخ إبراهيم لو تأمل يجد جمعا واضحا بينها. على كل حال المهم هو التعليق على المطلب نفسه، فهنا تعليقتان على أصل المطلب. تعليق الأولى: إن سيدنا قدس سره الشريف أفاد أنه لا يعقل التقييد في مقام الامتثال، لأن مقام الامتثال جزئي خارجي، والجزئي الخارجي لا يقبل التقييد. فالكلام معه في هذه النقطة، أن التقييد له معنيان كما في كلمات الفقهاء: تارة يكون التقييد بمعنى تعليق قصد الامتثال على أمر، وتارة يكون التقييد بمعنى انحصار الداعي. فعلى المعنى الأول، كما لو قال قصدي الامتثال الأمر بالصلاة معلق على كون الصلاة أدائية، أصل قصدي للامتثال معلق على ذلك، قصدي الامتثال الأمر بالصلاة معلق على كونها شنو؟ أدائية. فإن لم تكن أدائية فلا قصد عندي للامتثال. فإذا تبين أنها ليست أدائية فالامتثال لم يقع. والسر في ذلك أن جهة الخلاف مع السيد: هل الامتثال أمر خارجي أو الامتثال أمر إنشائي؟ والصحيح أن الامتثال أمر إنشائي وليس أمرا انطباقيا خارجيا. فالامتثال أمر إنشائي، وبما أن الامتثال أمر إنشائي بيد الممتثل المنشئ، فمن الممكن شنو؟ تعليقه أو تنجيزه بأن يصدر منه الامتثال منجزا، أو يصدر منه الامتثال شنو؟ معلقان. نعم، لو قلنا أن الامتثال هو الموافقة، الامتثال هو عين الموافقة، والموافق أمر خارجي، فهذا الجزئي الخارجي بلا إشكال شنو؟ لا يقبل التقييد ولا التعليق. شو رأيك في اللي يقول الجزئي لا يقبل التقييد لكن يقبل التعليق؟ شو رأيك في هالكلام؟ بعضهم علق قال بل جزئي، لكن الجزئي لا يقبل التقييد أما يقبل التعليق.
يمكن أسوأ التعليق من التقييد.
شلون؟
تعليق
الله،
أما أنه حصل مقتضي له جن فالمفروض إذا أو علته بعد فبالتالي يحصل معلوم، وأما لا ما حصلت فهو أسوأ من التقليد.
ويش هو أسوأ؟ فويش كلامنا الجزئي يقبل له ما يقبل أسوأ ما أسوأ؟ هذا مو بحثنا في الأسوائية والأحسنية، كلامنا أنه يقبل له ما يقبل، هذه مناقشة عقلية. الجزئي لا يقبل التقييد لكن يقبل التعليق. وين ذكرناها؟ وين ذكروها الأصوليين هالبحث؟ وين؟ وين؟ أحسنت يا شيخ جعفر، في قيود المادة والهيئة، أن القيد يرجع إلى المادة أو يرجع إلى الهيئة. فقالوا معنى الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، لذلك أرجعوا القيود إلى المادة كما ذهب إليه شيخ الأعظام قدس سره. ما شاء الله اليوم فرحان أنا فرحان. فهناك قالوا، يعني من رد على الشيخ الأعظم قالوا شنو المانع؟ الجزئي لا يقبل التقييد لكن يقبل تعليق. أحسنت يا شيخ جعفر، الجزئية بالوجود، فإن جزئية الشيء بوجوده وتشخصه لا بشيء آخر. فإذا كانت الجزئية بالوجود والتشخص لا بشيء آخر، فحينئذ التشخص يدور أمره بين الفعلية وعدمها، ولا يعقل أن يكون هناك تشخص معلق. إذن فبالنتيجة الجزئي كما شيخ إبراهيم لا يقبل التقييد، فإنه لا يقبل التعليق. إذن فتبتني المناقشة مع سيدنا قدس سره لا من جهة التسليم بأنه جزئي ثم ندعي أنه يقبل التعليق، بل من الأول نقول هل الامتثال أمر إنشائي أو أمر خارجي؟ فإذا كان أمرا خارجيا فالحق معه، وإذا كان أمرا إنشائيا فهو قابل شنو؟ للتعليق، بأن يعلق قصد الامتثال على أمر من الأمور. وهذا له نظائر في كلماته، وإن لم يفصح عن كونها امتثالا فقد صرح بأن قصد الإحرام يمكن أن يكون معلقا على أمر من الأمور، مع أن الكلام هو الكلام، فيقال الإحرام إما موجود أو غير موجود، مع أنه يقول لا يمكن في الإحرام أن يعلق قصده شنو على أمرين، بأن يقول أحرموا للحج إن كان هلال ذي الحجة موافقا للواقع، وإلا إن لم يكن هلال ذي الحجة موافق للواقع أنا مو محرم، قصدي للإحرام أصلا معلق، قصدت الإحرام شنو معلقان على مطابقة الهلال لذي المطابقة هلال ذي الحجة للواقع، وإلا أنا مو محرم. فحينئذ لو انكشف له بعد ذلك وهو في أثناء المناسك كشف لأنه هلال شنو والوياي هلال العم غير موافق، فهو أصلا ما أحرم، فلا يجب عليه أداء شيء من المناسك. هذا قد تعرض له قدس سره. والمعنى الثاني للتقييد انحصار الداعي، وليس هناك أي تعليق، كما إذا اعتقد سدر سد البتة بأنه مخاطب بالأداء فلا داعي لانحصر الداعي في ذلك، فلا داعي في نفسه إلا امتثال الأمر أدائي، ما عنده داعي آخر. فالتقييد هنا بمعنى شنو؟ انحصار الداعي. وهنا كما أفاد سيدنا قدس سره أنه لو تخلف ذلك فتبين أن الصلاة قضائية فإنها تقع صحيحتان، بلحاظ شنو؟ بلحاظ أنه تخلف الداعي، وتخلف الداعي لا يضر بصدق أو بتحقق المأمور به في الأحكام التكليفية أو المعاملة في الأحكام الوضعية. تعليق الثانية، قال سيدنا إن الخطأ في التطبيق لا يتصور في العناوين القصدية. هذا هنا أريد أبين بعض النكات التفتوا إليها لأنها نكات سيالة. الخطأ في التطبيق متصور إذا كان المأمور به كليا قابلا للانطباق على حصص، كما إذا أمر بغسل الجمعة، وغسل الجمعة هو عبارة عن الغسل القربي يوم الجمعة، وهذا العنوان الغسل القربي يوم الجمعة كلي ينطبق على ما إذا أتى به بعنوان غسل الجنابة، أو أتى به بعنوان غسل مس الميت، أو أتى به بعنوان غسل مثلا قتل الوزغ وأمثال ذلك. فلو أن شخصا اعتقد أن اليوم خميس وإنما اغتسل بقصد الجنابة أو بقصد غسل مس الميت، كان ذلك من باب الخطأ في التطبيق. ليش؟ لأن المأمور به أصلا كلي قابل للانطباق على عدة حصاص، فما أتى به فهو غسل جمعة وإن لم يقصده. فالمهم أن يقصد امتثال الأمر الفعلي، والأمر الفعلي متعلق بغسل قربي يوم الجمعة، وقد أتى بغسل قربي قول يوم الجمعة. وأما إذا كان العنوان قصديا، هذه المشكلة، وأما إذا كان العنوان المأمور به عنوانا قصديا، مثل شنه؟ لنفترض أنه من باب بلي فريضة الفجر ونافلة الفجر، لا تخلط وتقول هذا واجب ومستحب، مو من باب واجب ومستحب، من باب أن فريضة الفجر تختلف واقعا عن نافلة الفجر، حتى لو كان الأمر بكليهما وجوبي أو الأمر بكليهما شنو ندبي. الفرق بين فريضة الفجر ونافلة الفجر تمايز واقعي، والشاهد على ذلك اختلاف الآثار في الأخبار، لا من باب أن أحدهما أمر وجوبي والآخر أمر ندبي. فقد ذكرنا سابقا أن الأمر الوجوبي والندبي من صفات الأمر لا من صفات المأمور به. وأما اختلاف نافلة الفجر عن فريضة الفجر فهو اختلاف في المأمور به، لا من باب الاختلاف في الأمر. المهم، إذا افترضنا أن العنوان قصدي، يعني أن يؤتى بالركعتين بعنوان أنها فريضة الفجر، العنوان هنا شنو؟ شيخ إبراهيم، عنوان قصدي. زين، فهنا صورتان. صورة الأولى أن يقصد امتثال الأمر الفعلي، افترض هو مو مأمور بالنافلة، وقت النافلة راح، الآن صار الوقت شنو؟ ضيق، قريب تطلع الشمس، ماكو أمر بالنافلة. أن يقصد امتثال الأمر الفعلي وطبقه على كونه، قولوا ياي، نافلة الفجر لكن بالعرض. إيش معنى بالعرض؟ يعني أن نية نافلة الفجر ليست قيدا في المنوي، فما هو المنوي والمقصود هو الأمر الفعلي فقط وفقط. التطبيق على نافلة الفجر من باب شنو؟ ملي تطبيق عرضي من دون أن يكون قيدا فوين؟ شوين شيخ علي اليوم؟ من دون أن يكون قيدا في المنوي. فهنا لا كلام في صحة صلاته وأنها تقع فريضة. ليش؟ لأن ما حصل من خطأ في التوصيف لا خطأ في التطبيق. فهناك فرق بين الخطأ في التوصيف والخطأ في التطبيق. فالخطأ في التوصيف عبارة عن أن يكون تمام المقصود هو امتثال الأمر الفعلي، وأما ما طبقه عليه فهو مجرد توصيف عرضي ليس إلا، من دون أن يكون دخلا، من دون أن يكون دخيلا في المنوي. وهذا ما عبر به السيد الأستاذ دام ظله في عدة موارد، أن هذا من باب الخطأ في التوصيف وهو غير ضائرين، حيث إنه يوافق سيدنا قدس سره في أن الخطأ في التطبيق لا يتصور في العناوين القصدية، ويوافق سيدنا في هذا، لكن يقول ما يحصل في هذه الموارد ليس من باب الخطأ في التطبيق الذي هو محال في العناوين القصدية، وإنما هو من باب خطأ في التوصيف. ويمكن حمل كلام سيدنا قدس سره في بحث الإجارة اللي ذكرناه، لو استأجره للنيابة عن زيد فقصد عمرا، إلا أن تمام مقصوده هو الإتيان بالعمل عمن استؤجر عنه واقعا، وإن وصفه بكونه عمرا خطأ، فإن هذا من باب خطأ في التوصيف لا من باب خطأ في التطبيق، فلا يكون ضائرا بوقوع العمل عن من استؤجر عنه فيستحق الأجرة. وأما إذا افترضنا هنا الكلام مع السيد، وأما إذا افترضنا أنه قصد امتثال الأمر الفعلي وقصد أن المأمور به فعلا هو نافلة الفجر على نحو يكون قصد النافلة قيدا في المنوي، فهنا هل يمكن الجمع بينهما بأن يقصد امتثال الأمر الفعلي ويقصد أن المأمور به الفعلي هو النافلة على نحو يكون دخيلا في المنوي لا بالعراض؟ وبعبارة اللخ، ما هو المقصود بالأصالة امتثال الأمر الفعلي وقصد نافلة الفجر بالتبع، لأنه بالعرض مثل ما مر في الخطأ في التوصيف، لا قصد بالعرض، هذا قصد بالتبع، يعني قصده ولكن تبعان. سيد أخوي يقول مستحيل الجمع بينهما، ما يجتمع. لا يجتمع أن يقصد امتثال الأمر الفعلي مع قصد كونه نافلة الفجر على نحو يكون المقصود دخيلا في المنوي، ما يصير، ما يجتمعان. فإذا ما يجتمعان لا محالة، إما أن المنوي هو امتثال الأمر الفعلي والثاني بالعراض فيكون من باب تخلف الداعي والصلاة صحيحة، أو أن المنوي هو نافلة الفجر، فإذا لا ينطبق على فريضة الفجر فلا يصح فريضة، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وأما إذا قلنا بإمكان الجامع، هذه نقطة الخلاف مع السيد، أنه يمكن الجامع بأن يقصد امتثال الأمر الفعلي على نحو الأصالة ويقصد أنه نافلة الفجر على نحو التباع، وبالتالي إذا تبين أن المأمور به الفعلي هو الفريضة صحت صلاته باعتبار أن قصد النافلة كان تبعيا لا أصالتيا، إذن يتصور الخطأ في التطبيق حينئذ في العناوين القصدية. فجوهر الخلاف في أن الخطأ في التطبيق يتصور في العناوين القصدية أو لا يتصور، هو في إمكان الجامع بين قصد امتثال الأمر الفعلي وبين أن يكون العنوان المقصود دخيلا في المنوي. فإحنا بعد اليوم ما خلينا البحث بات، خلينا مرن مرجرج، يعني حتى يصير عندكم شنو مجال للتأمل والتفكير. إذن هناك بحثان في كلام السيد الخوئي مضطردان، وين ما يروح يقولهم، وين ما يروح يقول دخل في الوضوء قال، دخل في الصلاة قال، دخل في الصيام قال، دخل في الحج قال، دخل في الزكاة قال. وين ما يروح يشرع شرع. البحث الأول لا يتصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية، وقلنا هذا البحث مبني على أن الامتثال خارجي أو إنشائي. البحث الثاني قال لا يتصور التقييد في مقام قولوا ياي في مقام الامتثال. وقلنا جوهر هذا البحث يبتني على شنو؟ والحمد لله رب العالمين. بالعكس بالعكس، أنا قلت بالعكس. البحث الأول في أن في إمكان، قدمنا احنا وأخرنا، تقديم وتأخير مشوش. تارة نبحث عن تصور إمكان التقييد في مقام الامتثال، وجوهر هذا البحث يبتني على أن الامتثال أمر إنشائي أو خارجي، وتارة نبحث في الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية، وجوهر هذا الامتثال في إمكان الجمع بين قصد امتثال الأمر الفعلي وبين كون العنوان دخيلا في المنوي. فافهم واغتنم وتأمل إذا تريد تحقق المطالب، هذه من المطالب التي شنو ها ينبغي تحقيقها، لأنها مطالب سيالة فعالة. والحمد لله رب العالمين.